إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فما له من مضل، ومن يضلل الله فما له من هاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله تبارك وتعالى والإنابة إليه، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان، جعل الله تبارك وتعالى من رحمته الحياة الزوجية سكنا وأمانا، جعلها قائمة على المودة والرحمة والإحسان. جعل الله تبارك وتعالى العلاقة بين الزوجين سرا من أسراره تبارك وتعالى في خلقه، وجعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذه المودة وتلك الرحمة إنما هي عطية الله تبارك وتعالى للزوج وللزوجة. عقد الزواج عقد وثيق عظيم، وصفه الله تبارك وتعالى بقوله: وأخذن منكم ميثاقا غليظا. المرأة حين تدفع إلى زوجها إنما تخرج من بيت أهلها بموجب ميثاق غليظ، ميثاق متين، ميثاق عظيم. وأخذن منكم ميثاقا غليظا. هذا الميثاق الغليظ نرى الكثيرين من الناس يفرطون فيه، فما أسهل على الواحد منهم أن يحل هذا الميثاق، ما أسهل على الواحد منهم أن يقطع هذا الميثاق، ما أسهل على الواحد منهم أن يرمي كلمة الطلاق إلى زوجته بمناسبة وبدون مناسبة. إن الاستهتار بهذا الميثاق الغليظ جعل نسبة الطلاق في مجتمعنا تصل إلى 40%، 40% من الزيجات تنتهي إلى الطلاق، نسبة عالية هائلة لم نعهدها في المجتمعات الإسلامية طوال قرون الإسلام. ما السبب؟ السبب أننا تنكبنا شرع الله تبارك وتعالى، أننا نلتزم في حياتنا بمنهج الله العظيم. لا حين نخطب، ولا حين نتزوج، ولا حين نعيش، ولا حين نختصم، وحتى ولا حين نطلق، حياتنا بعيدة عن الله تبارك وتعالى، بعيدة عن شرع الله تبارك وتعالى، لذلك يكثر فينا الطلاق. أولئك الذين طلقوا، هل سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا واستوصوا بالنساء خيرا؟ لو أعطاك أحد امرأة، أعطاك ابنته امرأة وقال لك استوصي بها خيرا، فأردت أن تقوم بحق هذه الوصية، هل ترجعها له بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة لأن الطعام تأخر، أو لأنها تأخرت عند صديقتها، أو غير ذلك من الأسباب التافهة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يأمرك بأن تستوصي بهذه التي عندك خيرا. ستقول لي بأنها فعلت وقالت وأخطأت وأصابت، وأنا أقول لك نعم، وأنت كذلك تقول وتفعل وتصيب وتخطئ، لكن لربما كان خطأها أكثر من خطأه، لأن المرأة تستخدم عاطفتها أكثر من استخدامها لعقلها، فبالتالي قد تقع بأخطاء أنت لا تقع بها، لكننا جميعا نخطئ. النبي عليه الصلاة والسلام نبهنا إلى هذا فقال: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن أردت تقيمه كسرت. لا يمكن للمرأة أن تفكر على طريقة الرجل، لا يمكن للمرأة أن تكون رجلا. إن شئت أن تقيمه كسرت، وإن استمتعت به استمتعت به وفيه عوج. ينبغي أن تحتمل المرأة في طريقة تفكيرها، في طريقة إدارتها لشؤونها. فالمرأة مثلا لا تدرك قضية تقدير الأوقات، وهي قضية تزعج الرجل. المرأة تقول لك: أنهي هذا الموضوع في 5 دقائق، أنت من عندك زدها 5 دقائق، لأن المرأة من عادتها لا تضبط الوقت كما يضبطه الرجل. أما الرجل فبإمكانه أن يحسب بأن الطريق من هنا إلى هنا يأخذ من الدقائق 10، فيقول: أنا آتي بعد 10 دقائق. أما المرأة فلا تجيد هذا الحساب، لذلك توقع منها الخطأ. إن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، هذا العوج هو تغليبها للعاطفة على العقل. جاءت رواية لهذا الحديث: وكسرها طلاقها، كسر هذا الضلع هو أن تطلق هذه المرأة. وأيضا نقول لأختنا المباركة، نقول لها: يا أمة الله، الله عز وجل أكرمك بزوج نكحك على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحسني صحبتك، فإنه بابك وطريقك إلى الجنة. فإن المرأة إذا صامت شهرها وأدت 5 وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. يقول حصين رضي الله عنه: جاءت عمتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: أداة زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت منه؟ فقالت: على خير. فقال عليه الصلاة والسلام: فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك، إنما هو جنتك ونارك. من أرادت أن تدخل الجنة فعليها أن تطيع زوجها، ومن أرادت سوى ذلك فعليها أن تقلب حياته إلى نكد وإلى ما تعرفه. إخوة الإيمان، إنما يحصل بيننا وبين زوجاتنا من المشكلات كثير منه سببه الشيطان، والعجب كيف نحقق غاية الشيطان ونحن نزعم عداوته. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ينصب عرشه على الماء ويبث جنوده، فيأتيه الواحد فيقول: ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين أبيه، وحتى فرقت بينه وبين أمه أو أخيه. فيقول الشيطان: ما فعلت؟ أي ما فعلت شيئا يوشك أن يصالحه. ثم بعد ذلك يأتيه آت فيقول: ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين امرأته. فيدنيه الشيطان ويضمه إليه ويقول: أنت أنت، أي أنت الذي أحسنت، أنت الذي صنعت، أنت الذي أنجزت. كيف نفرح الشيطان بخلافنا مع أزواجنا؟ كيف ننساق إليه؟ إن حالنا والله لحال عجيب.
النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نتغلب على خلافاتنا. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم: لا يترك مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها آخر. اعتراف باختلاف الطبائع بين الرجل والمرأة، لكن ماذا نصنع إذا اختلفت طبائعنا؟ لا تتركها، لا تتركها، لا تفارقها. إن رضيت منها خلقا فقد رضيت عن خلق آخر، إن كرهت منها خلقا فقد رضيت منها أخلاقا كثيرة. فلماذا تتركها لمجرد اختلاف بين الطبائع في بعض المسائل؟ وكما يقول ربي تبارك وتعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إذا وقعت الخلافات فللإسلام منهجه في التعامل معها. إذا كانت العلة في المرأة كانت هي التي تنشز عن زوجها ولا تطيعه، وهي التي تسعى بتدمير العلاقة الزوجية، فإن الله يقول: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. أرشدك إلى أمور: الأول الوعظ، والثاني الهجر بالبيت، والثالث الضرب، وفي الحديث ضربا غير مبرر. هل الإسلام يأمر بضرب المرأة؟ لا، الإسلام يأمر بضرب المرأة الناشز ضربا خفيفا يخدش كرامتها حتى لا نصل إلى ما هو أسوأ من ضربها، ألا وهو تفكك الأسرة ودمار العائلة. أما إذا كان النشوز من الزوج فالله تبارك وتعالى يقول: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. والصلح خير، تسعى في الخلوص من المشكلة التي بينها وبينه. فإن حصل الشقاق بعد ذلك فإن الواجب علينا أن نسعى. يقول ربي تبارك وتعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. إذا كان هذان المصلحان صادقان مجدان يريدان الخير لهذه الأسرة، فإن الله عز وجل سيكتب على أيديهما الإصلاح. العجب أن بعض النساء أو بعض الرجال يطلبون الطلاق وينشدونه للتافه من الأسباب. عجيب أمرهم، أما يعرفون الوفاء للعمر الطويل والمليل؟ أما يعرفون الوفاء للحظات الود الجميلة التي قضوها معا؟ ألا يعرفون استمرار الحياة الزوجية من أجل مصلحة الأبناء والبنات؟ أما في هؤلاء عقل يمنعهم عن الوقوع في مسألة الطلاق؟ أما نظروا في أحوال من طلق وطلق كيف حاله بعد الطلاق؟ أما تدري تلك المسكينة حين تطلب الطلاق من زوجها لأتقي الأسباب أنها عصت نبيها صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقول: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، فحرام عليها رائحة الجنة. أما يستحي الرجل الذي يسارع للطلاق لأتقى هذه الأسباب، أما يستحي أنه لم يقم بالواجب الذي أنزله الله فيه حين جعل الله عز وجل الطلاق بيد الرجال؟ إنما جعله لأن الأصل في الرجال التروي والتأني، فإذا رأينا من رجالنا تسرعا فهو أشبه بحال النساء، أما يستحق هؤلاء أن يسحب القاضي منهم عصمتهم لأزواجهم ويجعلها عندهم لأن هؤلاء ليسوا أهلا لأن يوقعوا الطلاق لأنهم أشبه بالنساء غلبت عاطفتهم وتسرعهم على حكمتهم وأناتهم؟ نسأل الله عز وجل أن يوقظنا من غفلاتنا وأن يردنا إلى دينه وقرآنه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وبعد. أما أولئك الذين يسعون بين الزوجين بالنميمة ويوقدون النار تحت الرماد ويثيرون المشاكل، فحسبهم أن يسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، أي سعى في الفساد بينها وبين زوجها، فقال لها: زوجك لا يعطيك لكن زوج فلانة يعطيها، صنع معك أما أختك فصنع معها كذا وكذا، فما يزالون بها حتى يكررونها في زوجها فتقع المشكلة ويقع الطلاق. هؤلاء ليسمعوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. إذا وقع الطلاق فينبغي أن يقع على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم كما وقع النكاح على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أوله أن يكون الطلاق من غير فجور. بعض الناس إذا طلق ما ترك عيبا إلا ونشره، ما ترك كذبا إلا وقاله على زوجته وعلى أهل زوجته. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في آية المنافق: وإذا خاصم فجر. من علامة المنافق أنه إذا خاصم فجر في الخصومة، نسي كل ما كان من أيام جميلة بينه وبين هذه المرأة، نسي ما كان بينه وبينها من أولاد، نسي بأنه في يوم من الأيام اختارها من دون سائر النساء، فإذا به اليوم لا يترك نقيصة إلا وألحقها بهذه المرأة المسكينة. وإذا خاصم فجر، والأمر مثله من الزوجة حين تتحدث عن مطلقها بالسوء فلا تترك نقيصة إلا وتلصقها به. أين هم من قول الله تبارك وتعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم؟ لا تنسوا الفضل، لا تنسوا لحظات جميلة قضيتموها معا وإن حصل الخلاف بعدها، وفاء لتلك اللحظات اذكروا المحاسن واكتبوا السوءات. الشافعي رحمة الله عليه يقول: الحر يحفظ وداد لحظة، الحر يحفظ وداد لحظة، لحظة واحدة. من المسائل التي يسهى عنها الناس أنه يطلق زوجته في طهر مسها فيه، أو في حيض سبقه طهر مسها فيه، وهذا الطلاق يسميه العلماء الطلاق البدعي، واختلف أهل العلم في وقوعه، لكنهم اتفقوا على أن موقعه آثم مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر رضي الله عنه طلق زوجته وهي حائض، فجاء عمر والده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنع ابن عمر. يقول: فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، غضب النبي عليه الصلاة والسلام، وتملكه الغيظ من فعل ابن عمر ومن فعل كل من يصنع هذا الفعل، فيطلق زوجته وهي حائض أو يطلقها في طهر مسها فيه. فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعمر: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق، لا أن يكون الرجل مع زوجته جالسين في ود ووداد فتقع بينهما مشكلة فخلال دقائق تكون المرأة في بيت أهلها. هذا ليس منهج الإسلام، بل إنه لا يجوز للمطلق أن يخرج زوجته من بيتها قبل أن تنتهي عدتها. يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. لماذا نعامل زوجاتنا معاملة من فعلت الفاحشة فنخرجها إلى بيت أهلها؟ لماذا ترضى الواحدة منا أن تقبل لنفسها منزلة فاعلة الفاحشة فتخرج من بيتها لمجرد أن طلقها زوجها قبل أن تكمل عدتها؟ ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، تلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لا تدري أيها المسكين، شرع الله خير لك من شرعتك لنفسك، أبقها في بيتك لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لعل الله عز وجل أن يذكرك بحاجتك إليها، لعل الله عز وجل أن يذكرك بسابق فضلها عليك، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أسأل الله عز وجل أن يصلح لنا بيوتنا وأن ينشئها على طاعته وأن يديمها على منهجه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، اذكروا الله العظيم الذي لا يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه، ذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون.